والآن مع فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن إبراهيم القاسم في محاضرته عن الفقهاء السبعة.
مما وعدت بالكلام عليه ما يتعلق بالفقهاء السبعة، ينبغي لطالب العلم أن يعرف مصطلحات العلماء وإطلاقات العلماء في كتبهم، كل من لعلمائه إطلاقات ومصطلحات خاصة. مما يتردد في كتب الفقهاء قول هذا مذهب الفقهاء السبع أو هذا قول الفقهاء السبع، نظم الفقهاء السبعة أبو الحسن علي ابن المفضل المقدسي في قوله: ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ليا عن الحق خارج، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارج. ذكر هذين البيتين ابن رشيد في رحلته المسمات ملء العينة في المجلد الخامس صفحة 189، وقد ذكر قبل هذا نظم عشرة مبشرين بالجنة. قال ابن رشيد: ومما ورد عن شيخنا أبي اليمن في كتابه ونقلته من عند صاحبنا أبي عبد الله بن أبي القاسم وأنشده لي عنه، قال: أنشدني شيخنا أبو اليمن، أنشدنا شيخنا أبو محمد عبد العظيم المنذري صاحب الترغيب والترهيب، قال: أنشدنا شيخنا الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي بنفسه في أسماء العشرة رضي الله عنهم: لقد بشرت من غرد أصحاب أحمد بجنة عدن زمرة شهداء سعيد وسعد والزبير وعامر وطلحة والزهري والخلفاء. الأول سعيد ابن سعيد بن زيد بن عمرو بن نبيع، والثاني سعد بن وقاص، والثالث الزبير بن عوام، والرابع قوله عامر هو أبو عبيدة بن الجراح، وطلحة هو طلحة بن عبيد الله، والزهري من هو الزهري؟ محمد بن شهاب الزهري، عبد الرحمن بن عوف الزهري، والخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع. هؤلاء العشرة جمعهم في هذا: سعيد وسعد والزبير وعامر وطلحة والزهري والخلفاء. لقد بشرت من غر أصحاب أحمد بجنة عدن زمرة شهداء سعيد وسعد والزبير وعامر وطلحة والزهري والخلفاء. هذه فائدة تجمع لك أصحاب أسماء العشرة المبشرين بالجنة. ثم قال: وبالإسناد إلى المقدس بنفسه في أسماء الفقهاء السبعة رضي الله عنهم، ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته غيزة عن الحق خارجة، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارج. وفي نظم آخر قريب من هذا للشاعر ابن الأبيض الحلبي، الشاعر الحلبي المعروف ابن الأبيض، قال: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. الأول عبد الله، عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله المدني، ثقة فقيه ثبت من الثالثة، مات سنة 94 وقيل سنة 8 وقيل غير ذلك، طواله الجماعة. هذا أول الفقهاء السبعة حسب البيت. حسب البيتين ترتيب لم يختلف، ترتيب الخلفاء الفقهاء متحد في البيتين في النظمين جميعا. الأول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، ابن مسعود الصحابي الجليل، يكون ايه؟ ها؟ يكون عم هذا. يقول الحافظ بن حجر عنه انه ثقة فقيه ثالث من الثالثة، الثالثة يعني طبقة الطبقة الوسطى من التابعين، الثانية كبار التابعين مثل سعيد بن المسيب كما يعني، والأولى واضح الصحابة. أخرج له الجماعة أصحاب الكتب الستة. الثاني سعيد بن المسيب بن حزم بن أبي وهب بن عمرو المخزومي القرشي، أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار من كبار الثانية، اتفقوا على أن مرسلاتها صح المراسيل. قال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، مات بعد 90 وقد نهل 80 رحمه الله، وقد روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة. وضبطه سعيد بن المسيب، هكذا يضبطه علماء الحديث. بعضهم يقول إنه المسيب، وأنه يقول سيب الله وسيب أبي، هذا كلام لم يرى في إسناد ثابت عن سعيد رحمه الله. الحاصل أن المحدثين ضبطوا هكذا سعيد بن المسيب، وإن كان بعضهم يخالف في هذا وضبطه الكسر، ابن حزم بفتح السكون. الثالث عروة بن الزبير بن عوام بن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني، ثقة فقيه مشهور من الثالثة، مات سنة 94 على الصحيح، ومولده في أوائل خلافة عثمان رضي الله عنه، قد روى له جماعة. عرفنا الآن ثلاثة، الأول عبيد الله بن عبد الله بن مسعود بن عتبة بن مسعود، الثاني سعيد بن مسيب، الثالث عروة بن الزبير بن عوام، الرابع أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي المدن، قيل اسمه محمد وقيل المغيرة وقيل أبو بكر اسمه، وكنيته أبو عبد الرحمن، وقيل اسمه كنيته، ثقة فقيه عابد من الثالثة، مات سنة 94، وقيل غير ذلك، روى له الجماعة. الجماعة من المراد بهم في اصطلاح الحافظ التقريب؟ أصحابه الستة في التقريب، نعم أصحابه الستة فقط، وإذا قيل رواه جماعة رواه جماعة بالنسبة للحديث، من المراد؟ يقيل جماعة رواه جماعة حديث مثلا رواه جماعة معناه رواه أصحاب الكتب الستة بالإضافة إلى المسلم إلى الإمام أحمد، ويقال عبارة أخرى رواه السبع، وهم الإمام أحمد والإمام بخاري والإمام مسلم والإمام أبو داود والإمام الترمذي والإمام النسائي والإمام ماجه، هؤلاء قال عنهم السبع ويقال الجماعة. أما في التقريب إذا قال قمد بن العين رواه الجماعة أصحاب الكتب الستة الصحيحان والسنن، أما المسند فلا، ويعرف هل روى له الإمام أحمد أو لا من كتاب الحافظ، ما هو؟ لا نعم يعرف من كتاب الحافظ، ها حافظ الحجر سبحان الله واحد، نعم اين تعجيل من بعد الرجال اربع، الأربعة هنا هم الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. الحاصل أن الرابع من الفقهاء السبعة أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي المدني رحمه الله، الخامس القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق التيمي، ثقة أحد الفقهاء المدينة، قال أيوب ما رأيت أفضل منه من كبار الثالثة، مات سنة 600 على الصحيح رواه الجماعة. السادس سليمان ابن يسار الهلالي المدني مولى ميمونة وقيل سلمة ثقة غاضل أحد الفقهاء السبعة من كبار الثالثة، مات بعد 100 وقيل قبلها، طوله جماع. السابع والأخير خارجة، هذا خارجة ابن زيد بن ثابت الأنصاري الصحابي المشهور، زيد بن ثابت الصحابي المشهور، هذا ابنه خارجة هو أحد الفقهاء السبعة، يكنى بأبي زيد المدني، ثقة فقيه من السالفة، مات 300 وقيل قبلها، رواه جماعة. هؤلاء الفقهاء السبعة وكلهم من طبقة واحدة وهي الطبقة الثالثة، طبقة المتوسطين من التابعين، ما عدا سعيد بن المسيب فإنه أعلى منهم لأنه من كبار التابعين، من كبار الثانية. قد كتب إلي بعض الإخوان بالنسبة للقراء العشرة والقراء الأربعة عشر أني ذكرت تراجمهم من تقريب التهذيب، وأن الأولى الرجوع إلى كتب أصحاب الفن، وهذا صحيح، لكن الحافظ رحمه الله أوجد التراجم فأخذت أغلبها منه. قد ذكرت في آخر ترجمة كل واحد منهم مراجع ترجمته من معرفة القراء الكبار للذهبي ومن النهاية في طبقات القراء للجذري ومن غير ذلك، لكن لما ذكرت فيما سبق إلا هذا الكتاب. وكذا بالنسبة لما ذكرت هنا تراجم هؤلاء واضحة ومعروفة، وإلا هذا المبدأ صحيح أن الإنسان يرجع في كل فن إلى أهله. تعلمون أنه لا يوجد درس ثاني هذا اليوم، ولهذا أطلت بعض الشيء في معرفة الفقهاء السبعة. إذا كان عند أحد سؤال يسأل. نعم.
ها؟
البيت؟ لقد بشرت من غر أصحاب أحمد بجنة عدن زمرة شهداء سعيد وسعد والزبير وعامر وطلحة والزهري والخلفاء. لقد بشرت من غر أصحاب أحمد، أحمد مصروف أو غير مصروف، ممنوع من الصرف، لماذا صرفنا هنا ضرورة الشعر؟ بجنة عدن زمرة شهداء سعيد وسعد والزبير وعامر وطلحة، هذا الشيخ الثاني، وطلحة والزهري والخلفاء. قاله أبو الحسن، تكتبون كذا، قال أبو الحسن علي ابن المفضل المقدسي. هذا الكتاب المسؤول عنه سيكون المتون، أما الاسم قد يكون بهذا الاسم المتون العلمية، قد يكون اسم آخر، ما في شيء محدد له. ألا كل الفقهاء السبعة، ألا كل من لا يقتدي بأئمة، هذا شرط، ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته غيزة عن الحق خارجة. فخذهم، هذا الثالث الثالث، فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هذا ما في مذ العيبة. أما المذ الآخر، إذا قيل من في العلم، إذا قيل، هذا الشعر الحلبي بن الأبيض، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، روايتهم ليست عن العلم خارج، والباقي مثل البيت الثاني. أو لا، فقلهم، لا يقول فخذهم، هو يقول فقلهم، والباقي سواء. فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارج. ما في أسئلة؟ أسئلة مالي؟ لا. لا. اشتهروا إنهم في وقت متقارب اشتهروا بهايا. الفقهاء السبعة هذا المشهور أنهم المذكورون الآن، وإلا السابع في من يخالف، في بعضهم يقول غير يعني غير المذكورين، في شخص اختلفوا فيه سابعهم. قد ذكر جماعة من العلم ما يتعلق بهذا في طبقات الفقهاء للشيراني وفي آخر مقدمة المصطلح وآخر ألفية العراقي بيان ما يتعلق بهذا، لكن هذا هو المشهور. نعم ما يروه الأولى أن الإنسان يتفقه على مذهب من المذاهب من أجل أن هذا العلم يستقر في ذهنه ويعرف الأبواب، يعرف مولع المشاعر. الآن بعض الناس تعرف مسألة إذا أراد بحثها يبقى وقتا طويلا لا يدري ويدري في أي بعض يعني، لكن إذا حضر مثلا في الفقه وقرأ شرحا عليه ثم ما تيسر من الكتب الأخرى يعرف الأبواب ويعرف المسائل ويعرف كلام العلماء. أما كونه يلزم بهذا المذهب هذا غير صحيح. الواجب الرجوع إلى كتاب السنة، ولكن كيف يعرف الإنسان فيتعلق بالأحكام بهذه الطريقة، طريقة متن فقهي يقرأه ويتفقه ويعرف. أما مسألة التطبيق والعمل وإفتاء الناس فهذا لا يكون إلا بما دل على كتاب السنة. لكن كلام الآن في مرحلة تكوين الطالب لنفسه طالب علم، لأن المحيط بالمتون ما يتعلق بها من شروح يفتح الله عليه من العلم شيء كبير إذا أحسن النية وأخلص القصد، فتح الله عليه من العلم الشيء الكبير. ثم يقرأ بعد هذا التفاسير المطولة، كتب الحديث المختلفة وكتب الفقه، ويعمل ويفتي بما دل عليه كتاب الشريعة. بعض الناس يحلق غير مسألة التعليم وطلب العلم وبين مسألة العمل والإفتاء والتطبيق وما شابه، لابد أن تفرق بين هذا وهذا. مسألة تكوين طالب العلم، أما أن نجعل هذا الأمر وما بعد شيئا واحدا على غير صحيح. وليس معنى أن تتوقع على مذهب الإمام أحمد مثلا أو أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أنك مذهب له أبدا. هذا من قال بهذا فقد ألزم الناس شيئا لم ينزلهم الله به ولا رسوله. ولهذا جماعة كثيرة من أهل العلم طلبوا العلم على هذه الطريقة، ثم توسعوا صاروا من المجتهدين وصاروا من المستقلين، يفتون ويعملون بما دل على التبشر، ومع ذلك مذكورون أنهم من ضمن الحنفية، من ضمن المالكية، من ضمن الشافعية، من ضمن الحنابلة. شيخ الإسلام ابن تيمية معلومة الإمامة في العلم ومقامه في الدين، ومع ذلك هو معدود من أصحابنا نحن، وترجمته مذكورة في طبقات الحنابلة الذين طبقات الحنابلة في رجب وفي غيره في كتب طبقات علماء المذهب الحنبلي، لأنه طلب العلم على هذا المذهب تفقه عليه ولم يمنعه بعد ذلك إن كان مجتهدا مطلقا وكان له اختيارات وأشياء معروفة. فلينتبه للفرق بين هذا وهذا. هذا يسأل عن مختصرات تفسير ابن كثير. تفسير ابن كثير رحمه الله اختصره جماعة من أهل العلم، منهم الشيخ العلامة المحدث أحمد بن الشافعي رحمه الله في كتابه عمدة التفسير، لكنه ما أفلح وصل إلى آخر الأمثال أو أول الأمثال، ما أفلح، هو أحسن المختصرات. أما المختصرات الأخرى فبعضها فيه شيء من التصرف، وبعضها شيء فيها شيء من سوء الفهم، يعني فهم هذا المختصر فهما وبنى عليه، لكن في طريقة تغني عن هذا، وهي أن الإنسان يطالع في تفسير ابن كثير ما يتعلق بكلام الحافظ على معنى الآية، وهذا في الغالب يكون بعد فرض الآيات يذكر معانيها، ثم يستطرد الحافظ الكبير ويذكر الأحاديث ويطيل تكامل ما يتعلق بها، تقرأ كلامه على الآية وتجاوز إلى ما بعده. والأمر سهل، كون الإنسان يقرأ الأشياء التي قد لا يعني يستوعب أكثرها، يقرأ قراءة يعني قراءة مرور أو يتجاوز ولا يضر ذلك، وهذا أحسن من قراءة في تفسير مختصر قد يكون في شيء من التصرف. هذا يطلب كلمة من الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، لأن سيرة العلماء لها وقع في النفوس، هذا صحيح، لكن كلام على الشيخ رحمه الله كلام كثير قد مقام الشيخ رحمه الله في الرياض لما تولى رئاسة مجلس القضاء، وجعل دروسا في المسجد القريب 4 أيام بعد المغرب إلى إقامة صلاة العشاء، وكان رحمه الله من العلماء المبرزين في وقته، فترجمته موجودة في مواضع كثيرة، سيصدر له إن شاء الله فتاوى وسيصدر له أشرطة، وهي أشرطة الدروس التي كانت في هذا المسجد. غفر الله لنا وله وجمعنا وإياكم أيها في دار كرامته. هذا يقول لماذا ملغ الفقهاء الشرع عن علمه؟ هذا لهم جماعة الفقهاء صاروا كلهم في المدينة واشتهروا بين الناس بالعلم، فإذا اتفق رأيهم على شيء لم يعني يتجاوز الناس إلى غيره بفقههم وعلمهم رحمه الله، وإلا فهم غيرهم من أهل العلم، ليس قولهم ملزما. هذا يسأل في أي مجال يبدأ الطالب، مجال التوحيد أو الحديث أو الفقه أو الأصول، لنعلم جميعا أن مستوى الحاضرين يختلف، ومستوى الناس في عقولهم وإدراكهم يختلف، في أعمارهم أيضا فالسن مختلف والعلم قد يكون بعض الناس درس العلم الشرعي في المعاهد العلمية والكليات كل عنده من الخلفية العلمية شيء كبير قد يكون درس في مدارس أخرى ليست عنايتها بالعلوم الشرعية كعناية المعاهد الكلية. ولا شك أن الاهتمام بعلم التوحيد هو أهم لأن التوحيد هو أول المفروضات الركن الأول من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذا هو التوحيد فيعرف الإنسان ما يتعلق بهذا العلم والنبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلما أرسل معاذا اليمن قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليحكم أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم يجعلوا في ذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات التوحيد هو الذي يبدأ به يبدأ الإنسان في هذا الهم وبالإمكان أن يجمع الإنسان بين ثمين أو ثلاثة أو أربعة أيضا على حسب قدرته ووسعه لا معنى أن الإنسان يجمع بين قراءة كتب التوحيد وقراءة مثلا في كتب التفسير لا معنى من هذا قد كان الإمام النووي رحمه الله له 12 درسا طوال اليوم وهذه الدروس مختلفة كل إنسان يجعل لنفسه دروسا في فنون مختلفة الأمر راجع إليه إذا كان بإمكانه الإحاطة والمعرفة للجميع أما إذا كان يكفر على نفسه ويترتب عليه ريع الجميع ثم يكون لا استفاد توحيد ولا استفاد تفسير ما يصلح أهم شيء الإتقان يلاحظ الإنسان ليس المهم أنك تقرأ متون هذا الفن وشروحه فن التوحيد فن الحديث فن المصطلح فن الفقه فن الأصل هو المقصود كله أهم شيء الإتقان إذا أتقنت فن التوحيد إتقان للمتصلات الأولى ثم ما يتعلق بالتفسير بعد هذا تنظر في فنون التوحيد في فنون الحديث متون الحديث متون مصطلح الحديث تبقى وقت في هذا ما المانع ان يبقى الطالب سنه سنتين في هذا الهم ولا سيما اذا كان في مقتبل عمره اذا كان طالب في مرحله ثانويه مثلا او في مرحله جامعيه يحتاج الى تكوين نفسه تكوينا علميا صحيحا الى وقت وليعلم الانسان ان هذا الوقت طويل اما من اراد ان يكون نفسه طالب علم وملم بهذه الاشياء في سنه وسنتين فلا مستحيل ولا يمكن الانسان يحتاج الى وقت وهذا يسال عن التفسير في ظلال القران تفاسير كثيره مثل ما سلف وهذا تفسير لسيد قطب رحمه الله اشتمل على فوائد واشياء طيبه ومفيده كما انه يوجد فيه بعض الاشياء المخالفه التي نبه عليها اهل العلم قد صدر اكثر من كتاب في بيان بعض الاغلاط في هذا التفسير الإنسان عنده من كتب التفسير الشيء الكريم وكونه ينظر في هذا التفسير ويستفيد مما فيه بعد سنوات من بداية طلب العلم وإذا تمكن من العلم لا بأس أما أن يقرأ الإنسان منه فيه في البداية هذا غير صحيح عشر طريقة شديدة لا في هذا ولا في غيره من كتب التفسير المطولة. الإنسان في مرحلة طلب العلم يبدأ بالكتب المختصرة والكتب المهمة. هذا بالنسبة لفن الحديث، يقول هل أحسن كتب الحديث ثم أدرس أحوال رجالها. ما يتعلق بالرجال تعرفه في فن المصطلح، فكل إنسان يقرأ في المتون الحديثية ثم يقرأ في المصطلح أو يقرأ في متون الحديث وفي مصطلح الحديث وقت واحد على حسب مستواه واستعداده. نعم. لا ما يتعمد هذا، ما يتعمد هذا. على كل حال المسألة سهلة، كل عالم يؤخذ من قوله ويترك، كل عالم يؤخذ من قوله ويترك. ولا ينبغي لطالب العلم أن يشغل نفسه بأشياء لا داعي لها. بعض الناس ربما بحث في مسألة أو في مسائل ليس هناك حاجة تدعوه إلى أن يبحث فيها، يريد الوقت في أشياء في رد وانتقاد، وهذا قال كذا وهذا قال كذا. طالب العلم الذي يريد العلم لا يشتغل بهذه الأشياء وليتركها جانبا، ليقبل على حفظ القرآن والعناية به. فإذا أنهى هذه المرحلة يبدأ في فن التوحيد، فن التفسير، فن الحديث، فن المصطلح، فن الفقه، فن أصول الفقه، وفن النحو والصرف، يعتني بها وفيها غنية عن إضاعة وقته وسيما وقت شبابه في أشياء وقعت بين بعض الناس المتقدمين أو المتأخرين. ما له داعي هذا أبدا. أما بالنسبة للتفسير الذي يبدأ به الإنسان، على سبق الكلام عليه أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص، وبالإمكان الرجوع إلى ما سبق والاستفادة منه. هذا يقول كيف يجمع بين الدراسة النظامية في الكليات وبين الطريقة المنهجية التي في المساجد؟ الطالب الذي في مرحلة ثانوي المتوسط الثانوي أو المرحلة الجامعية ومسيرة في الكليات الشرعية بإمكانه أن يستغل ما في مقررات المعاهد. إذا كان المعاهد العلمية فيها متون كثيرة في فنون مختلفة، ولهذا لو يعتني الطالب في المرحلة المتوسطة بما يدرسه من متون مثل الذات ومثل مثل العمدة ومثل مثل الواسطية واللمعة، كتب كثيرة مفيدة لو يعتني بها. وكذلك في المرحلة الثانوية والجامعية لا خرج وعنده فصيلة علمية جيدة جدا. لكن الغالب أن الطلبة في هذه المرحلة قليل منهم من عنده التوجه ومن عنده يعني العناية بنفسه لتكوين نفسه طالب علم. وإلا إن كان في هذه المرحلة فإن عليه أن يعتني بما يدرسه من المقررات، لأن فيها علما عظيما ويستفيد بهذا من حيث دراسته النظامية ومن حيث المعلومات الشرعية التي يتحصل عليها ويعرفها. وأهم شيء العزيمة الصادقة، الإنسان إذا كان عنده عزيمة مهما كان عمله وتخصصه شرعي أو غير شرعي، الشرعي واضح وسهل، غير الشرعي بإمكانه أن يجعل وقته، لا بد أن يكون عنده وقت. ما في إنسان يقول أنا مشغول طول الوقت، الذي يقول هذا كاذب ويدعي ادعاء. الإنسان عنده العصر، عنده المغرب، عنده العشاء، عنده يوم الخميس إجازة، عنده يوم الجمعة إجازة، وين يروح الوقت؟ لكن بعض الناس وقته غير محدد الهام، بعض الناس يعرف ماذا عنده بعد العصر وماذا عنده بعد المغرب وماذا عنده بعد العشاء، ولو أراد شخص أن يعني يذهب معه أو أراد منه شيئا تعذب، لأنه ما رتب وقته على ما يريد هذا الرجل، عنده ترتيب يسير عليه. فالإنسان المنظم هذا يخص العلم مهما كان مشغولا، لا بد أن يجد وقتا. لكن المشكلة أن كثير من الناس الآن وقته يذهب عليه السدى، لو فكر هو في نفسه ماذا ذهب عليه بعد الظهر إذا كان من الناس دي بعد الظهر تنتهي أعمالهم، أو بعد العصر، بعد المغرب والله، بعد العشاء إلى النهار. ونظر نحن الآن نخرج من صلاة العشاء مثلا 9:30 أو أكثر من هذا، ونام مثلا الساعة 12 أو أقل أو أكثر. لو نظر هذا الوقت وين ذهب؟ لوجد أن أكثره ذهب سدى، ذهب سبهللا باقيا، كونه يجعل مثلا نصف ساعة بعد العشاء بكذا، وساعة بعد العصر بكذا، والمغرب معروف ما لا يعمل فيه. بالترتيب والتنظيم يحصل الإنسان على خير كثير. هذا سؤال مهم بالنسبة لقراءة كتاب مهيل، هل يكتفي الطالب المبتدئ بالقراءة وحدها أم يقيد أو يلخص أو ماذا؟ القراءة هي الوسيلة للعلم عند بعض الناس، وبعضهم السماع فقط وبعضهم الجميع، القراءة والسماع. لكي يستفيد الإنسان من القراءة ينبغي أن تكون قراءة مركزة أو قراءة فورية، يقرأ في كتاب مطول، كتاب مختصر، كتاب متوسط، هذا ما ينبغي. لابد قراءة مركزة فيها تدرج، ثم إذا قرأ ليس القصد من القراءة أنك تقرأ هذه الصفحات ثم تنهي الكتاب، لا، القصد أن تستفيد. كيف تستفيد؟ تستفيد تقرأ الموضوع قراءة أولية، قراءة عامة، مثلا هذا الباب أو هذا الفصل تقرأ فيه قراءة عامة من أوله إلى آخره، تعرف ما هي، ثم تقرأ القراءة الثانية بدقة، قسم القراءة التي قرأت على الفصل، اشتمل على كذا وكذا، تجعل أرقام 1، 2، 3، تجعل خط، الأشياء المهمة والكلام يعني الذي له قيمة فيما تقرأ تجعل تحته خطا، ثم انت يسر لك ان تكتب ملخصا هذا احسن، لانه بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. قد جرب جماعه من الناس ان الاشياء التي يقرؤونها ثم يقرؤونها ثانيه ويركزون عليها ويجعلونها نقاط وعناصر ثم يلخصون ما في هذا الفصل او ما في هذا الباب، يكتب الانسان بخط يده ولو كان ما عنده دليل هو، لكن من قصد من اجل ان يستفيد، لان الانسان اذا جعل عنده دفترا فاشمل هذه الاشياء، هذا الدفتر لتم التوحيد منه، كتب بيده هو الباب الاول مثلا الاصول الثلاثه، بدا الاصل الاول كتب ملخصا لهذا الاصل، ثم الثاني والثالث كذلك بالنسبه لكشف الشبهات، كذلك بالنسبه لكتاب التوحيد لخص بنفسه هو من شرح او شرحين او اكثر واعتنى، ثم كانه الف كتابا على هذا المثل، كله تلخيص واختصار لما قرا، ثم يقرا ثانيه ويقرا هذه حتى يرشد في ذهنه. يذكرون في ترجمه عباس محمود العقاد انه قال قراءه كتاب واحد ثلاث مرات أنفع من قراءة ثلاثة كتب. هذه الكلمة لها قيمتها وكلمة مفيدة، أن الإنسان لا يقول قرأت هذا الكتاب انتهيت منه شيء كتاب ثاني وثاني، لا، كونه يقرأ الكتاب ويقرأه ثانية وثالثة أنبع له بكثير من أن يقرأ ثلاثة كتب، لأن لو أتى بحث السؤال فيما قرأ قراءة واحدة عنده معلومات لكن غير مركزة، بل يمكن ما يستطيع أن يتكلم عن هذا الموضوع لأنه قرأ قراءة عابرة وقراءة مرة واحدة. كل إنسان يستعيد القراءة للكتاب مرتين ثلاث أربع عشر ما المانع، وأيضا إذا حضر متنا يستعيد شهد ويتعاهد شهد حتى يمتع بمحفوظاته. أما من أراد العلم بدون أن يبذل جهدا كثيرا هذا لا يحصل، لهذا يقول بعضهم أعط العلم كلك عساه يعطيك بعض، هذا يقول ألا نوجد دروس في اللغة العربية، فهل يكتب هذا الدروس في اللغة المشروحة فقط؟ بالإمكان الاستفادة من الدروس المسجلة في النحو لجماعة من المشايخ موجودة ومتوفرة الحمد لله، بالإمكان الاستفادة منها، وإن كان كل إنسان يقرأ على شيء في النحو وفي غيره أنفع له وأدرك له بكثير، هذا شيء مجرد حضور الإنسان في المسجد واهتمامه وأخذه عن الشيخ مشابهة هذا أنفع بكثير. ويلي هذا لمن لم يتيسر له أن يسمع الأشرطة الموجودة على المتون في مختلف الفنون. هذا يقول اني ذكرت في شرح كتاب بلوغ المرام عددا كثيرا من الكتب، واني لم اذكر كتاب الشيخ العويكان، هل الشيخ هذا المحسن بكتاب كتاب على بلوغ؟
شرح بلوغ المرام
كان يسأل هذا خايف المرام، خايف المرام شرح مو من ذوي الأبهام، وأن كتب كثيرة في الأحكام لابن عبد الهادي، هذا كتاب في الفقه الحنبلي ما لها علاقة بالعلو. مثل سألني شخص يقول في كلام على الألفية، ألفية العراقي، أني تكلمت على ألفية السيوطي تركت هذه الألفية، هل هذا وقع؟ أنا مستغرب من السؤال. ولاحظ عدة أسئلة عن كتاب غلال القرآن، هل يسمى تفسير أو لا، وهل يجوز أن يستخدم بعض الألفاظ التي استخدمها؟ أنا مثل ما قلت لكم لا تشتغلوا بهذه الأمور، دعوا غلال القرآن ودعوا غيره من كتب التفسير المطولة، واشتغلوا بما هو أنفع لكم وأهم. هذا يقول أو يطلب جدولا في هذه الإجازة لطالب علم مبتدئ، أظن كلام السابق فيه ما يكفي أن الإنسان يعتني بالقرآن بفهمه وإتقانه، ثم بعد ذلك يبدأ به فن التوحيد، فن التفسير، فن الحديث، وفن مصطلح الحديث، وفن الفقه، وفن أصول الفقه، وفن النحو والصرف. هذه أهم العلوم الشرعية وأهم العلوم العربية، التفسير وعلوم القرآن، حديث مصطلح الحديث، والفقه وأصول الفقه، والنحو والصرف. يعتني بها في متونها شيئا فشيئا، يجمع بين ما سيسر له حسب فهمه وإدراكه. هذا يسأل عن قراءة الكواشف الجلية قبل كتاب التوحيد، سبق هذا كتاب التوحيد أسهل وأوضح، ثم قراءة الواسطية بعد. هذا يسأل عن أحسن طبعات تفسير كبير، لا يوجد لابن كثير تفسير كذا طبعة متقنة كما اقترح من دروس سماحة الشيخ العلامة الشافعي بن باز حفظه الله، الشيخ حفظه الله ورحمنا وإياه، له عناية بتفسير كبير، له ثلاثة دروس في هذا التفسير، درس الفجر ودرس المغرب ودرس آخر الفجر، فيوجد أثناء القراءة اختلاف في النسخ، تصحيحات في أسماء الرجال، بعض الأخطاء، هذه طبعة يعني يقال أنها أقرب وأحسن. هذا يسأل عن مواطن انتشار المذهب المالكي والحنفي، الحنفية في الهند وفي باكستان وفي بلدان كثيرة في مصر، كما يوجد في مصر أيضا بعض الشافعية، يوجد بعض المالكية، وفي المغرب وبعض جهات إفريقيا كلهم هم على مذهب الإمام مالك. هذا يسأل عن قراءة المقارنة بين كتابين في وقت واحد، إذا الحاشية بن جاشم المغرور والشرح الممتع للشيخ محمد. هذا طيب، هذا طيب إذا كان يستطيع ذلك ولا يؤثر عليه. لكن بعض الناس كثر على أمره ثم صاب بالملل ويتهك. هذا يسأل عن بعض الناس الذين في معتقدهم بعض الأخطاء، فيؤخذ العلم أنهم أولى. كل حال العلم دين، فانظروا عن من تأخذون دينكم. إنسان لا يأخذ العلم إلا على العلم لئلا يؤثر عليه. يعني بعض الناس فيه خبث، فيه شر، قد يتظاهر بالعلم والخير والدين وواقع في هذا، لا يقرا الا على اهل العلم وعلى اهل الدين. ثم اذا تمكن الانسان وعرف كونه ياخذ بعض الفنون عن بعض الناس المفطنين لها، وان كان ليس بذلك في بعض الاشياء، هذا ما يؤثر. لكن هذا ما يكون في حاله ابتلاء الصلاه. وفق الله الجميع، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.